المصنف رحمه الله: يصح التيمم بتراب طهور. فصل. يصح التيمم بتراب طهور مباح له غبار إذا عدم الماء لحبس أو غيره، أو خيف باستعماله أو طلبه ضرر ببدن أو غيرهما، ويفعل عن كل ما يفعل بالماء سوى نجاسة على غير بدن إذا دخل وقت فرض وأبيح غيره. وإن وجد ماء لا يكفي طهارته استعمله ثم تيمم، ويتيمم للجرح عند غسله، وإن لم يمكن مسحه بالماء ويغسل الصحيح. وطلب الماء شر، ويتيمم للجرح عند غسله إن لم يمكن مسحه بالماء ويغسل الصحيح. وطلب الماء شر، فإن نسي قدرته عليه وتيمم أعاد. وفروضه: مسح وجهه ويديه إلى كوعيه، وفي أصغر ترتيب وموالاة أيضا. ونية الاستباحة شرط لما يتيمم له، ولا يصلي به فرضا إن نوى نفلا أو أطلق، ويبطل بخروج الوقت ومبطلات الوضوء، وبوجود ماء إن تيمم لفقده، وسن لراجيه تأخير لآخر وقت مختار. ومن عدم الماء والتراب أو لم يمكنه استعمالهما صلى الفرض فقط على حسب حاله ولا إعادة، ويقتصر على مجزئ ولا يقرأ في غير صلاة إن كان جنبا.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحابته والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فدرسنا في هذا اليوم يتعلق بباب التيمم، وهو من أبواب الطهارة. والمؤلف هنا أيضا كعادته لم يجعل لهذا عنوانا لغنية ما في هذا الفصل مما يدل على هذا العنوان. فقول المؤلف هنا: فصل. يصح التيمم بتراب طهور. التيمم مصدر من تيمم، والتيمم في اللغة هو القصد. التيمم في اللغة هو القصد، وفي الاصطلاح يقولون هو التقرب إلى الله تعالى بقصد الصعيد الطيب لمسح الوجه واليدين. التقرب إلى الله تعالى بقصد الصعيد الطيب لمسح الوجه واليدين. وبعضهم يقول هو قصد الصعيد الطيب لمسح الوجه واليدين، ولا يذكرون التقرب إلى الله للعلم به، للعلم به والاشتراط، لأن التقرب إلى الله هو من باب النية، والنية مطلوبة في جميع العبادات. إلا أن التيمم بهذا التعريف يكون أكمل. فإذا هنا المراد القصد إلى هذا الصعيد، القصد إلى هذا الصعيد الطيب. والتيمم أصله بدل عن الماء، بدل عن الماء. فإذا عدم الماء جاء البدل، وهو التيمم. وبناء على هذا اختلف أهل العلم في وجه هذه البدلية: هل هو رافع للحدث أو هو مبيح؟ هل التيمم رافع للحدث أو هو مبيح لفعل العبادة؟ اختلف أهل العلم في ذلك على قولين. أولا، قبل ذكر القولين نبين ما الفرق بين كلمة مبيح وبين كلمة رافع. إذا قلنا إن التيمم رافع فيعني أنه يقوم مقام الماء في كل شيء، يقوم مقام الماء بالنسبة لرفع الحدث، وهو يرفع الحدث حقيقة. فإذا انتقض الوضوء وعدم الماء، نعم، فإنه إذا تيمم يرتفع حدثه كما يرتفع بالماء سواء بسواء. هذا معنى كون التيمم رافعا للحدث. وأما مبيح فهم يقولون الحدث باقي لا يزول، الحدث باقي لا يزول، وإنما أبيح وإنما كان للتيمم دور في إباحة فعل الصلاة فقط، في إباحة فعل الصلاة. فلو جاء مثلا هذا الجنب أو جاء هذا المحدث حدثا أصغر فتيمم مع عدم الماء، فتيمم، فيقولون هذا التيمم فقط إباحة لفعل الصلاة، وإلا لا يزال هو محدث، حتى أثناء فعل الصلاة هو يسمى محدثا. فهذا أصل الفارق، وسيأتي بيان أكثر عند ثمرة هذا الخلاف. فقال جماعة التيمم رافع مطلقا، التيمم رافع للحدث مطلقا. وقال آخرون التيمم إنما هو مبيح، مبيح لفعل العبادة. وعلى هذا سار المؤلف وغيره من الأصحاب، فهم يرون أن التيمم مبيح وليس رافعا. وهناك يمكن أن نعد هذا قولا ثالثا، وهو أن التيمم رافع للحدث رفعا مؤقتا، رفعا مؤقتا، ويكون بهذا ايش توسط بين القولين. القول الاول انه رافع مطلقا ولا يحد بحد، والقول الثاني انه ليس رافعا مطلقا وانما هو مبيح. واما القول الثالث فهو متوسط بين القولين، وهو انه يرفع الحدث رفعا مؤقتا. وهذا الرأي اختاره شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، ولعل هذا هو الأقرب وهو الصواب. أما الذين يقولون هو مبيح فقط وليس رافعا للحدث، فهؤلاء نرد عليهم بثبوت أن التيمم بدل عن الماء، والبدل له حكم إيه؟ له حكم المبدل، البدل له حكم المبدل. وأما الذين أطلقوا وقالوا هو رافع مطلقا، فهؤلاء نرد عليهم بما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال الطهور الصعيد، طهور الصعيد الطيب وضوء المسلم، وإن لم يجد الماء 10 سنين، فإن وجده فليتق الله وليمسه بشرته، فليتق الله وليمسه بشرته. فهذا الحديث مفهومه إيش؟ أنه إذا وجد الماء لا بد من إيش؟ من استخدامه، فيكون حينئذ التيمم رافعا، لكن هذا الرفع يكون رفعا مؤقتا وليس رفعا مطلقا. وهذا هو وجه اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى لهذه المسألة. قال المؤلف من آثار هذا الخلاف، إن قلنا إن التيمم مبيح فيترتب على ذلك أنه لو توضأ قبل دخول الوقت لا يصح، ثانيا أنه إذا خرج الوقت بطل التيمم، ثالثا أنه لو توضأ لصلاة نافلة لا تجزئ، أنه لو تيمم لصلاة نافلة لا يجزئ هذا التيمم لصلاة إيش؟ لصلاة الفريضة. وأما إذا قلنا إنه رافع فإنه لو تيمم قبل دخول الوقت أجزى، ولو تيمم وخرج الوقت لا يبطل وضوءه. وأنه لو تيمم لعبادة صغرى كنفل أو مس مصحف، نعم، فإنه يصح أن يصلي بها وأن يؤدي بها ما هو أكبر مما فعله. هذا هو الفارق بين من يقول إنه رافع وبين من يقول إنه مبيح. قال رحمه الله يصح التيمم بتراب طهور، يصح هنا الصحة هي السلامة من العلل، الصحة هي السلامة من العلل، وهي ضد الفساد، الصحة ضد الفساد. والتيمم هنا عرف تعريفه، فإذا قول المؤلف يصح التيمم بشرط أن يكون هذا التيمم بتراب طهور مباح له غبار إذا عدم الماء لحبس أو غيره أو خيف باستعماله إلى آخر كلام المؤلف. نأتي على هذه الشروط واحدا واحدا. فقوله هنا بتراب طهور، يشترط المؤلف أن يكون التيمم بتراب، فمفهوم هذا أنه إذا كان بغير تراب فإن التيمم لا يصح. مثل ماذا؟ مثل لو تيمم بأحجار أو نورة أو نحو ذلك مما ليس ترابا، أو نحو ذلك مما ليس ترابا، فإنه على كلام المؤلف هنا لا يصح. وهذه المسألة اختلف فيها أهل العلم، اختلف فيها أهل العلم، فمنهم من قال يصح التيمم بكل ما يقصد، كل ما هو داخل تحت مسمى الصعيد فيجوز التيمم به، سواء كان فيه تراب، سواء كان ترابا أو لم يكن ترابا كأحجار ونحو ذلك، حتى لو كان على مثل هذه الأقمشة ما كان على ظاهر الأرض بينا فهذا يتيمم به. دليل هؤلاء الذين يجيزون التيمم بكل ما على الأرض قالوا لأن الله يقول فتيمموا صعيدا طيبا، والصعيد الطيب والصعيد هو كل ما كان على ظاهر الأرض، الصعيد هو كل ما كان على ظاهر الأرض يسمى صعيدا كالأحجار والأشجار والأدربة والأخشاب وغير ذلك مما هو على ظاهر الأرض يسمى صعيدا. ودليلهم في هذا غير الآية، قول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح أنه أعطي خمسا لم يعطهن الأنبياء قبله، ومن ذلك قال وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، هذا الحديث في الصحيحين. فقالوا هذا دليل أيضا على أن ما كان على الأرض من الصعيد فهو طهور وإن لم يكن ترابا. فقوله جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا دل على أن كل ما على الأرض طهور ولم يقيد ذلك بالتراب. هذا من أدلة أصحاب القول الأول، القول الأول. أما القول الثاني والذي أشار إليه المؤلف هنا يقولون إنه لا يصح التيمم إلا بالتراب خاصة، وما عدا التراب فلا يصح التيمم به. لماذا؟ دليلهم في هذا يقولون من الكتاب ومن السنة. أما من الكتاب فقوله تعالى فتيمموا صعيدا طيبا، فقوله طيبا هنا هذه صفة لإيش؟ صفة للصعيد، والطيب يقولون هو التراب المنبت، وعلى هذا فسر ابن عباس وغيره وعلى هذا فسر الآية ابن عباس وغيره أن الطيب هو التراب المنبت. فيفهم من هذا أن الصعيد مقيد بما إذا كان إيش؟ إذا كان ترابا، فمفهومه أنه إذا كان من غير التراب فلا يصح التيمم به. فتكون الآية إذن هنا مقيدة بإيش؟ مقيدة بالصفة، الآية هنا مقيدة بالصفة كما مر معنا في درس الأصول. ومن السنة ما جاء في رواية عند مسلم في الحديث الذي ذكرناه في الخصائص الخمس، قال النبي صلى الله عليه وسلم وجعلت لنا تربتها طهورا، وجعلت لنا تربتها طهورا. فهنا لفظ التراب يفهم منه ايش؟ التقييد. في الرواية الاولى اطلق قال جعلت لي الارض مسجدا وطهورا، وهنا قيد قال تربتها لنا طهورا، فدل على ان المراد الأرض، الطهور من الأرض هو إيش؟ هو التراب، لأن هذا عام خصص بهذا، أو هذا مطلق قيد بإيش؟ قيد بالتراب كما في رواية مسلم. لكن أجاب أصحاب القول الأول عن هذا، أجابوا عن الدليلين من الكتاب والسنة، قالوا أما الطيب، تفسير الطيب بأنه المنبت للزرع، فهذا يرده ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم عند ابن خزيمة وغيره، وأنه أري أرض المدينة وأنها أرض سبخة، أرض سبخة، والأرض السبخة هي المالحة التي لا تنبت، الأرض السبخة هي المالحة التي لا تنبت. طيب ما وجه الشاهد من هذا؟ وجه الشاهد أنهم قالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم سمى المدينة إيش؟ سماها طيبة، سماها طيبة، ومع ذلك أشار إلى أنها سبخة، والسبخة التي لا تنبت. فتقييد قول الله تعالى صعيدا طيبا بأن الطيب هنا الأرض المنبتة لا يلزم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم وصف المدينة بأنها سبخة وهي لا تنبت، ولا أحد يقول إن التيمم من تراب المدينة لا يجزئ، إن التيمم من تراب المدينة لا يجزئ. وأما من السنة فقالوا إن رواية مسلم هذه ليس فيها تقييد، ما قيدت الرواية الأخرى، وإنما هو ذكر لجزء من أجزاء العام، وإنما هو ذكر لجزء من أجزاء العام في الحكم. فمثلا عندنا لفظ عام، وعندنا لفظ هو جزء من أجزاء العام اشترك مع العام في الحكم. فاللفظ العام عندنا أن الأرض طهور، أن الأرض جعلت طهورا، هذا لفظ عام، يعني مفهومها أن كل الأرض، كل ما على الأرض فهو طهور. وهنا قوله وجعلت تربتها لنا طهورا هو ذكر لجزء من هذه الأجزاء، فذكر هذا الجزء الذي دل على أنه طهور مساو للجزء الآخر، للأجزاء الأخرى التي هي إيش؟ طهور. فقط غاية ما فيه هو اشتراك التراب وغير في جواز التطهر. نأتي بمثال هذا، مثال أوضح. إذا قلت أكرم الطلاب، فهذا لفظ إيش؟ لفظ عام، يعني لابد أن أكرم إيش؟ جميع الطلاب. بعد ذلك أتبعته بلفظ فقلت أكرم زيدا، فهل قولي هذا الثاني مخصص للأول؟ يفهم منه أنني أكرم جميع الطلاب وأكرم أيضا زيدا، فلو قلت أكرم جميع الطلاب ثم أتبعته وقلت أكرم زيدا، فجئت فأكرمت زيدا فقط دون بقية الطلاب، هل تكون امتثلت أمري؟ لم تمتثل أمري. لكن إذا قلت لا تكرم الطلاب، وهنا نهي عن إكرام جميع الطلاب، ثم قلت أكرم زيدا، حينئذ أكون خصصت زيد بالإكرام فقط، وأما ما عداه فلا. فنقول هذا مثل التقييد بالتراب هنا إنما هو مساواة لذكر جزء من أجزاء العام، جزء من أجزاء العام ساوى هذا العموم، فنقول غاية ما في الحديث أنه يدل للتأكيد أن التراب أيضا طهور، أن التراب طهور وليس هو مخصصا. ويشيرون بمثال أيضا، مثال في الشرع في باب الزكاة، أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول وفي الرقة ربع العشر. الرقة هنا يقولون هي الفضة المضروبة أو المسكوكة، الفضة المضروبة أو التي دخل عليها السك، فيقولون قوله هو في الرقة هذا تخصيص لقول من يقول إن الزكاة في الفضة واجبة، عندنا نص جاء بوجوب الزكاة في الفضة، ثم جاء هذا وفي الرقة ربع العشر، والرقة هي إيش؟ الفضة المسكوكة المضروبة، ففهم منها البعض أن الزكاة إنما تجب في الفضة المسكوكة، وأما ما عداها من أنواع الفضة فهذا لا يجوز. فنقول لا، هذا الذكر فقط هو مشاركة للعام في الحكم، وإلا فالرقة لها هذا، وأيضا عموم الفضة لها ربع العشر فيما يتعلق بالزكاة. فلا نفهم من هذا الحديث التخصيص لعموم الزكاة في الفضة، لاحظتم؟ فبناء على هذا، فبناء على هذا الجواب نقول إن الذين قيدوا التيمم بمجرد التراب قولهم أقل حظوة من حيث الدليل ممن قالوا بجواز التيمم بالتراب وغيره مما هو صحيح، وهذا هو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى وغيره من المحققين. قال المؤلف طهور بتراب طهور، فطهور هنا ايش؟ صفة بالتراب، يعني ان يكون طهورا. والطهور في الأتربة مثل الطهور في الماء، فبعض أهل العلم قسم التراب إلى ثلاثة أقسام كما قسموا الماء إلى ثلاثة أقسام، فقالوا تراب طهور وتراب طاهر وتراب نجس، كما أن المياه ماء طهور وماء طاهر وماء نجس. أما التراب الطهور فهو الأصل الباقي على خلقته، التراب الباقي على خلقته الذي لم يختلط به طاهر ولا نجس. وأما الطاهر فهو التراب الذي المتساقط من إيش؟ من المتيمم، التراب المتساقط من المتيمم هذا يسمى طاهرا، كما أن الوضوء المتساقط من المتوضئ يسمى طاهرا ولا يرفع الحدث، فأيضا هذا التراب المتساقط من المتيمم يعد طاهرا ولا يرفع الحدث أو لا يبيح الفعل على قول المذهب. طبعا وهذا التقسيم على تقسيم المذهب في أقسام المياه. وأما التراب النجس فهو التراب الذي أصابته نجاسة كبول أو غيره، لكن نقول الصواب أن نقول إن أقسام التراب قسمان، إما تراب طهور أو تراب نجس، وأما الأوسط فهذا الصحيح أنه لا يعد قسما كما هو الحاصل في المياه على ما مر ذكره. فإذا اشترط من المؤلف أن يكون طهورا، وهذا الشرط بالاتفاق، فالتراب إذا كان نجسا فإنه لا يصح التيمم به، هذا في حق التراب. وأما إذا وسعنا وقلنا الصعيد فأيضا يشترط أن يكون هذا الصعيد الطيب إيش؟ طهورا، أن يكون طهورا. ابن حزم فصل فيما يتعلق بالصعيد، تعلمون أن القول الثاني أنه يشمل جميع أنواع الصعيد ما كان على ظاهر الأرض. ابن حزم فصل ما كان على ظاهر الأرض غير منقول من محله هذا يكون يصح به التيمم، وأما ما نقل من محله فهذا لا يصح التيمم به. فالفارق بينه وبين قول شيخ الإسلام هو هذا. قال المؤلف مباح، والمباح هنا ما لم يكن حراما، أليس كذلك؟ المباح هل يصح نقول هو ما لم يكن حراما فهو مباح؟ نعم. أو نقول المباح هو الذي ليس بحرام لأنه في مقابل إيش؟ في مقابل الحرام. أو نقول المباح هو ما لا يدخله نوع من أنواع الأحكام الأربعة أو الخمسة، كم الأحكام التكليفية؟ الخمسة. فنقول إذن هو ما لا يدخله نوع من أنواع الأحكام الأربعة، نعم، لأنه هو الخامس، لأن المباح هو الخامس. فلو قلنا المباح هو ما ليس بحرام قد يدخل معنا إيش؟ الواجب والمستحب والمكروه، هذا ليس بحرام. فالأولى أن نقول المباح هو ما ليس في فعله ثواب ولا عقاب، أو ما ليس فيه أمر ولا نهي، فنقول ما ليس فيه أمر يخرج الواجب والمندوب، وما ليس فيه نهي يخرج إيش؟ المحرم والمكروه، هذا هو المباح. فاشترط المؤلف أن يكون مباحا. إذن إذا كان هذا التراب محرما فهل يدخل معنا التيمم؟ لا يدخل. ما وجه هذا المحرم؟ المحرم إما أن يكون نجسا أو أن يكون غير ذلك. النجاسة اكتفى عنها بقوله طهور، وإلا لو لم يذكر طهور لدخل النجاسة في مسمى المباح، لأن كل نجس محرم وليس كل محرم نجسا. فقوله هنا مباح خرج به ما لم يكن مباحا وهو المحرم، كالمغصوب مثلا أو المسروق أو نحو ذلك. وهذا أيضا مبني على المسألة السابقة في باب المياه، التوضؤ بإيش؟ بالماء المغصوب، هل يرفع الحدث أو لا يرفع؟ لكن نقول إن الأولى أن يكون مباحا، لكن لو تيمم بتراب مغصوب فإن التيمم يصح وعليه إثم، وعليه إثم الغصب. قال المؤلف له غبار، إذن هذه كلها قيود لإيش؟ للتراب، يعني أن يكون التراب طهور مباح في نفس الوقت له غبار. فلا بد أن يتوفر فيه، عندنا ثلاثة أمور في التراب: طهور ومباح وله غبار. طيب لو كان التراب طهورا نعم ومباحا لكن لا غبار له، فعلى قول المؤلف هنا لا يصح التيمم به. طيب لو كان له غبار، لو كان له غبار وكان مباحا ولم يكن طهورا فإنه لا يصح. إذن لابد من توفر إيش؟ الشروط الثلاثة، لا أبعاد هذه الشروط الثلاثة. طيب لو كان غبار، له غبار ومباح وطهور لكنه ليس ترابا أو لا يعقل إلا أن يكون ترابا، الغبار هل يعقل أن يكون في غير التراب؟ ها؟ نعم يمكن أن يكون في غير التراب، قد يكون غبار على السجاد أو يكون على الجدران والحجر ونحو ذلك، فالغبار لا يلزم أن يكون مع التراب، لا يلزم. طبعا المؤلف هنا حينما اشترط التراب الغبار لعلة، وهي أن هذا المسح يكون ضرب على هذا الصعيد الطيب، وهذا الضرب هو الذي أشار إليه تعالى بقوله فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه. فقوله هنا منه، قالوا من هنا للتبعير، وبعض التراب هو إيش؟ الغبار، فالغبار هو بعض التراب. فلما قال فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه، فإذا نفضت هكذا على التراب وقال تعالى منه، فلا بد أن يكون معي من هذا التراب شيء، لأن من للتبعير، وأقل أحوال هنا التراب هو الغبار، فيصدق حينئذ أنني مسحت اليدين والوجه بشيء من التراب، وهذا التبعير ينطبق على الغبار. فدليلهم إذن هذه الآية. وقال آخرون إن الغبار لا يشترط في التيمم، ولهم في ذلك مسلكان أو دليلان. الأول هو الإجابة عن دليل أصحاب القول الأول، قالوا لأن المراد من قوله تعالى فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه ليس المراد من هنا للتبعير، وإنما من هنا لابتداء الغاية، بدليل أن الآية الأخرى ما ذكرت هذا التبعير في سورة النساء فامسحوا بوجوهكم وأيديكم إن الله كان عفوا غفورا، فلم يقل فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه، ولو كانت للتبعير لا أشير. فإذا هذا دليل على أن من هنا ليست للتبعير. الدليل الثاني ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في بعض الروايات عند البخاري وغيره في حديث عمار قال فضرب بيديه في الأرض ثم نفخ فيهما هكذا فمسح. فقالوا هذا النفخ نفخ لإيش؟ نفخ لإيش؟ نفخ للغبار. ولو كان الغبار مرادا ومقصودا لذاته لما نفخ فيهما النبي صلى الله عليه وسلم، وفي لفظ نفض بيده، فإذا جاء لفظ النفخ وجاء لفظ النفض، فالنفخ والنفض جميعا دلان على إيش؟ على أن الغبار ليس مقصودا. فإذا يفهم من هذا أن الغبار لا يشترط في صحة التيمم، وهذا هو الصحيح والله أعلم، هذا هو الصحيح والله أعلم، بناء على الإجابة عن التبعيض، وبناء أيضا على نفخ النبي صلى الله عليه وسلم في يديه لإزالة الغبار. قال: إذا عدم الماء لحبسه. هنا هذا التيمم أو صحة التيمم مشروط بشرط، وهو إيش؟ قوله إذا عدم الماء، فصار عندنا هذا هو الشرط الثاني، التيمم بتراب، يصح التيمم بتراب، هذا هو الشرط الأول، والتراب له قيود ذكرناه. ثم قال: إذا عدم الماء، هذا هو الشرط إيش؟ الثاني للتيمم، إذا عدم الماء، فمفهومه أن الماء إذا كان موجودا فإنه لا يصح التيمم به، وهذا هو المراد. قال: إذا عدم الماء لحبس أو غيره، هذا بيان لكيفية انعدام الماء، كيف ينعدم الماء. قد يفهم البعض أن الماء يكون معدوما بكونه غير موجود في هذه البقعة